تشكو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسن
والأمل
سعيد
يتبعنا
مقدام يطلب سارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة ومهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبنا محمد نبينا محمد أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا في غزوة بدر المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينصرنا وأن يوفقنا على من عادانا. وقد فرض الأمر الواقع على جيش المسلمين في مواجهة جيش الكفار 317 رجلا سوف يقابلون 1000 رجل من المشركين بكامل عدتهم الحربية وبكامل المؤن والأقوات إلى غير ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مجلس شورى أولا ووافق المهاجرون والأنصار، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب، ولم يبدأ المعركة دون الاستعداد لها، وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كافة الاستعدادات الاستخباراتية العسكرية، ثم بدأت المعركة بعد ذلك. وناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه ونزلت الملائكة من السماء لنصرة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ونزلت الملائكة إلى أن أسر العباس بن عبد المطلب، فجاء أنصاري إلى رسول الله، لأن النبي قد نهى عن أسر العباس، قد نهى عن قتل العباس، وإنما قال فإذا لقيتموه فأسروه وهاتوه به إلي. فجاء به الأنصاري وقال أسرته يا رسول الله ولم أقتله، فقال العباس ما أسرني هذا، ولكن الذي أسرني رجل أجلح، الأجلح أي شديد البياض مع شديد سواد العين، رجل أجلح على فرس أبلق، الفرس الأبلق هو الذي يختلط فيه السواد بالبياض. فقال الأنصاري بل أنا الذي أسرته يا رسول الله، فقال النبي أسكت، إنما أمدك الله عز وجل بمدد من السماء. ونزلت الملائكة تترى مردفين ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سراقة بن مالك وكان الشيطان قد تمثل في صورة سراقة بن مالك رضي الله عنه قبل أن يسلم. وظهر سراقة بن مالك إلى قريش وقال إني جار لكم، أنا أحميكم، أنا معكم، أنا في ظهركم إلى غير ذلك. لأن سراقة بن مالك كان من قبيلة تسمى بني مدلج، وقبيلة بني مدلج وقبيلة غفار اللي منها سيدنا أبو ذر الغفاري، هاتان قبيلتان كانتا تعتمدان في الأقوات على قطع الطريق، لا كانوا بيزرعوا ولا بيقلعوا ولا بيتاجروا، ده هم كل الحكاية ان هم ايه يقطعوا الطريق، يسرقوا القافلة دي، يعملوا كذا وهكذا. فكانت كل العرب تعمل حسابا لهاتين القبيلتين الخطيرتين، قبيلة غفار وقبيلة بني مدلج. ولذلك سراقة لما قام لقريش وقال إني جار لكم، فرحت قريش بذلك الجوار، وفرحت قريش بذلك التحالف، ولكنه الشيطان وليس بسراقة. إنما سراقة أسلم حينما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الهجرة، عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيلبس سواري كسرى وقميص كسرى، وإذا بسراقة هذا لما رأى الملائكة تنزل، ولكنه شيطان جرى حتى قفز في البحر، فقالوا يا سراقة أتبعنا في ذلك الموضع؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. ثم فر منهم سراقة الذي هو الشيطان. ثم بعد ذلك ظهرت الهزيمة الساحقة لكفار قريش في هذه المعركة المباركة، وإذا بالناس ينظرون إلى أبي جهل وينتظرون أبا جهل. فنظروا إلى أبي جهل ولكن حوله سياج من السيوف وحوله غابات من الرماح، كيف يصلون إليه؟ ولكن مرارة العذاب التي ذاقها الصحابة على أيدي ذلك الكافر جعلتهم لا يبالون بالموت، وجعلتهم لا يبالون بكل هذه الأعداد التي كانت حول أبي جهل، فهجموا على أبي جهل. ولكن أن لهم الهجوم فلم يستطيعوا الوصول إلى أبي جهل، وما زال ذلك المتكبر ينعق بأعلى صوته متكبرا متجبرا: يا معشر قريش، لا يهولنكم انسحاب سراقة بن مالك، فإنه كان على ميعاد مع محمد، أي عقد عقدا مع محمد فخاننا، ولا يهولنكم أنه قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، أي تعجلوا في القتل وتعجلوا في القتال، واللات والعزى لا نفرقن ذلك المكان حتى نقرنهم بالحبال، أي نربطهم بالحبال في رؤوس الجبال، ونشرب الخمر ونذبح الإبل لثلاثة أيام حتى يعلم العرب أن قريشا لا تهزم أبدا. ولكن سبحان الملك، تأتي هزيمة أبي جهل، كان من الممكن أن تأتي هزيمة أبي جهل على يد حمزة بن عبد المطلب أسد الله، أو على يد فتى قريش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أو على يد خال رسول الله السياف الحداد سعد بن أبي وقاص، أو على يد حواري رسول الله الزبير بن العوام، أو على يد الفارس المقداد، المقداد بن عمرو الذي صوته في المعركة بألف فارس. ولكن جعل الله عز وجل صغار ذلك الكافر على يد طفلين صبيين صغيرين، والصبي هو الذي لم يبلغ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز صبيين في هذه، أربعة صبيان في هذه المعركة، منهم من قتل أبا جهل، وجاء يلتفان حول عبد الرحمن بن عوف وقالوا: يا عم أين أبو جهل؟ فقال: ولماذا تسألان عنه؟ فانظر إلى الإجابة، هل نريد أن ننال النيل، هل نريد أن ننال قلادة النيل، أو نريد أن ننال أرفع وأعلى الأوسمة؟ كلا، لقد بلغنا أنه يسب رسول الله، والله لئن رأيناه لا يفارق ظله ظلنا حتى يموت الأعجل منا، والله لما نشوف من فينا لا يموت الأول. فلما رآه عبد الرحمن بن عوف قال: هذا الذي تسألان عنه. فجاء إليه، ولكن عكرمة بن أبي جهل التف حول أبيه والتف حوله الكفار، فإذا بمعاذ بن عمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح رضي الله عنه قتل من أبنائه أربعة في هذه المعركة. فجاء معاذ بن عمرو بن الجموح وقد نزلوا بأبي جهل إلى الأسفل وغطوه بالأجساد وغطوه بأجسامهم حتى لا يقتل، فجاء معاذ بن عمرو ثم جاء بالسيف ثم أطار ساق أبي جهل حتى طارت كالنواة. ثم جاء عكرمة بن أبي جهل يريد أن ينتقم لأبيه، فضرب معاذ بن عمرو بن الجموح وهو صبي صغير، ضربه على يده فقطعت يده فما تعلقت إلا بجلده. فقال: فجاء بعد ذلك معوذ بن العفراء، وابن العفراء هذا نزل في ساحة المعركة سبعة من أبناء هذه المرأة الصالحة المؤمنة يقاتلون في سبيل الله، حتى دخل على أبي جهل وأخذ يسنه بالسيف من الجنب ومن البطن ومن الأكتاف إلى غير ذلك. ثم جاء الاثنان إلى رسول الله وقالوا: قتلنا أبا جهل، قتلنا أبا جهل. فقال: من قتله؟ وكل منهما يقول: أنا يا رسول الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا: لا. فأريهما السيف فلم يمسح الدم، فقال النبي: كلاكما قتلاه. وإذا بمعاذ بن عمرو بن الجموح اللي هو اتقطعت إيده فضل حتة الجلدة يقول: فأخذت أحارب بيد اليسرى وما زالت تعيقني عن القتال في سبيل الله حتى أحسست أنها تعيقني، ثم نزلت برجلي عليها، يعني نزل رجله كده، نزل إيده على الأرض ورحت رجله عليها، ثم قفزت قفزة فقطعت هذه الجلدة، ثم أكملت القتال بيد واحدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإذا بالكفار فروا في كل واد. عايزك تتخيل أبو جهل معاذ بن عمرو بن الجموح نزل عليه راح قطع رجلهم الاثنين، وبعد كده معوذ بن العفراء نزل بسيوف على الجنب إلى غير ذلك. هم مش فايقين، عايزين يجروا، عايزين يهربوا، عايزين يفروا. جيش محمد أقبل عليهم، وحمزة بن عبد المطلب فعل بهم الأفاعيل. وإذا بعبد الله بن مسعود، فين اللي وراني الويل في حياتي؟ الله عز وجل لم يكتب بعد نهاية لأبي جهل. لماذا؟ لأن فرعون هذه الأمة يريد الله عز وجل أن يريه أذل مواضع الصغار، ألا يموت في المعركة بشرف، ألا يموت وجها إلى وجه، وإنما يموت على يد صبيين، ثم بعد ذلك تخلص روحه على هذا الضعيف الفقير عبد الله بن مسعود الذي كان يعذب من قبل ذلك المتجبر القوي الجبار. ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن مسعود ووضع قدمه على رقبته. تخيل بقى ما واحد يجي يروح حاطط رجله على رقبته، فيقول أبو جهل وما زال فيه الكبر: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، انت لسه في حيل. فقال: لقد أخسأك الله يا فرعون الأمة. ثم نزل على رقبته فقطعها وحز رأسه وجاء بها إلى رسول الله: الله أكبر، الله أكبر، قتل فرعون الأمة، الله لا إله إلا هو. فرآه النبي فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق عبده ونصر وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. انطلق فأرني، شف قلبي. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومع عبد الله بن مسعود، فأراه أبا جهل صريعا، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. وقتل أبو جهل عليه لعنة الله. ومن نماذج الإيمان في هذه المعركة الباسلة، في هذه المعركة الجميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله، فإنما أخرج مكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة، وكان أول واحد يتقتل في المعركة أبوه عتبة بن ربيعة، وسيدنا أبو حذيفة من الناس اللي دخلوا دار الأرقم من قبل الأرقم في الأوائل، أول 40 ممن أسلموا على رسول الله. فقال: نقتل أباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ولا ناسر العباس؟ والله لئن رأيت العباس عم النبي لا أفارقه حتى أقتله. فقال النبي لعمر: أيضرب وجه عم رسول الله؟ فقال: دعني أضرب عنقه، فلقد نافق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا فدع، فإنما هو بشر. زعلان برضك على أبوه. ثم بعد ذلك يقول أبو حذيفة: فما زلت لا آمن بهذه الكلمة، وظللت أدعو الله عز وجل أن يكفرها عني، ودليل الكفارة أن يميتني شهيدا في سبيلي سبحانه وتعالى. فأماته الله شهيدا في معركة اليمامة، اليمامة على خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نختم. كان من ختام هذه المعركة أن عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الأضراع، الناس بتحارب، سيدنا حمزة بن عبد المطلب لم يكتفي بالقتال وأنهم فروا، طلع يجري وراهم في الوديان، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف يجمع الأضراع، الدرع اللي سقط، السيف اللي سقط، إلى غير ذلك. وكان صديقه في الجاهلية أمية بن خلف، فلما رآه أمية بن خلف يقف مع ابنه علي بن أمية قال: يا عبد الرحمن، أما لك رغبة في اللبن، أي في الإبل، في الجمال اللي بتحلب لبن؟ فقال: نعم. قال: فدع أضراعك وأسرني، فإني أأتمنك على نفسي وعلى ابني، أنا عارف أن أنت تكون يعني رجل كويس معايا وعلي وعلى ابني. فأصرهما، وكان بينهما بين علي بن أمية وبين أمية بن خلف رأس الكفر. فلما رآه بلال بن رباح شط جنونه واستشاط غضبه: يا معشر المسلمين، هذا رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت والنجا. ويقول عبد الرحمن بن عوف: يا بلال، اتق الله فإنه أسيري. فيقول: لا والله، ما نجوت والنجا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده ساب الأضراع خلاص، وساب السيوف على أساس أنه يطلع بمكسب منين؟ من أمية بن خلف. لا نجوت والنجا يا معشر الأنصار. الحتة دي نقف عندها قوي، من كتر ما سيدنا بلال كلمهم عن أمية بن خلف، كأن كل واحد من معشر الأنصار ما هو ما شافوش أمية بن خلف، كأن جوه طار من أمية بن خلف: يا معشر الأنصار، هذا أمية بن خلف رأس الكفر، والله ما نجوت إن نجا. فالتفوا حوله، فنزل عبد الرحمن بن عوف عليه وعلى ابنه، فنزلوا بالأسياف من تحت عبد الرحمن بن عوف، فأخذوا يضربون بالسيوف على جنبيهما حتى قتلا. فقال عبد الرحمن بن عوف: رحم الله بلالا، ضيع أضراعي وفجعني في أسيري، لن استفدت من دول ولن استفدت من دول. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قتل من المسلمين 14 رجلا، وقتل من الكفار 70، وأسر 70. ووقف النبي على قليب حفرة كده وقال لهم: يلا ارموا الناتنا دول. فوقف النبي وقال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، بئس العشيرة لنبيكم. وبعد 3 أيام خرج النبي إلى القليب ونادى: يا فلان ابن فلان، يا عتبة ابن ربيع، يا مجه، يا فلان، يا فلان، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، إنما تنادي على أجساد لا أرواح لها. فقال: والله هم أسمع لكلامي منكم، هم أسمع لكلامي منكم، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وطار نبأ الهزيمة إلى قريش. كان النبي في صحيح البخاري دعا على 7، قال: اللهم عليك بمين؟ بأبي جهل. ومين؟ عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، والوليد بن عتبة، وعقبة بن أبي معين. قال عبد الله بن مسعود: فعد 7 فلم أحفظ، وكان 7 أبو لهب. أبو لهب ما خرجش في المعركة، طاروا في الوديان مش عارفين يروحوا ازاي، وخايفين يدخلوا مكة هيقولوا لهم احنا عملنا ايه، ولا تزمنا ازاي، ولا ايه اللي حصل. فلما طاروا في الوديان دخل سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكان على دين الكفر ساعته، ودخل إلى مكة. ثم أخذ أبا لهب، طب أبو لهب النبي دعا عليه، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من 7 إلا وقتل في معركة بدر، طب أبو لهب هيتقتل إزاي؟ هيتقتل هنا. فأخذه أبو لهب وذهب إلى دار العباس بن عبد المطلب. دار العباس بن عبد المطلب كانت في نفس المكان اللي فيه بير زمزم دلوقتي. فذهب يقول أبو رافع، وده كان خادم عند سيدنا العباس بن عبد المطلب، يقول: وأنا في غرفة زمزم أفعل الأقداح، شوية طوب كده أقعد أعملهم كده عشان لما نيجي نولع يولعوا معنا بسرعة، وأنا أصنع الأقداح. ثم جاء أبو سفيان وأبو لهب، وجاء الناس يستمعون إلى أبي سفيان ماذا فعل بالمعركة. فقال أبو سفيان: والله ما أسلمناهم أكتافنا حتى قتلوا فينا ما شاءوا وأسروا فينا ما شاءوا، والله ما القوم بمعذورين. الناس دول ما يتلموش يا جماعة، الناس بتوع قريش دول ما لهمش دعوة. والله لقد رأينا ملائكة من السماء على خيول ما بين السماء والأرض يقتلون فينا ويسيرون فينا ما يشاءون، وما أراه ذلك إلا أمر من أمور محمد صلى الله عليه وسلم. أبو رافع طبعا يقول: أبو سفيان وأبو لهب عاملين ظهرهم كده وأنا ورا في الحيطة كده. فلما هم عاملين كده بيقول أبو سفيان: رأيت أناسا ينزلون من السماء ما بين السماء والأرض على فرس، أناس بيض. فقال أبو رافع، أنت شايف بقى اللي بيقول إيه؟ آه. وقال وكان يقول: وقد كنا نكتم إسلامنا أنا والعباس وأم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب. أول ما سمع الكلمة بتاعت أبو سفيان دوا طلع من ورا الغرفة وقال: هم والله الملائكة. طب اصبر. قال: وما شعرت، ولكني أحسست بعزة وكبرياء، فخرجت وقلت: هم والله الملائكة. فكشفت عن أمري، فقال أبو لهب: أسلم؟ فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنزل علي فثاورني فضربني، فقامت أم الفضل الستات الرجالة دي وقامت على عمود من أعمدة الحجرة فخلعت، ثم نزلت على رأس أبي لهب فشجته شجة منكرة فتحت له رأسه، فقالت: غاب سيده فاستهنت به، أما تستحي يا رجل؟ فقال أبو لهب: فاستحييت فقم، وقد شجتني شجة منكرة. شوف أدب العرب وأخلاق العرب. ثم بعد ذلك: والله ما لبث في الحياة بعدها إلا 7 أيام أصيب بالعدسة، والعدسة مرض جلدي كان العرب يتشائمون منه، فظل في بيته هذه الأيام حتى تقزز منه أبناؤه حتى أصيب بالعدسة، وكان يتساقط منه الجلد حتى خلك ومات، وظلنا نرميه في البيت لمدة 3 أيام حتى ظهرت رائحته كما جاء في البخاري، حتى ظهرت رائحته، فقام العرب وقالوا: أما تستحيون؟ ألا تدفنون أباكم؟ كما دعا عليه رسول الله. سيقتل في نفس الوقت الذي كان فيه غزوة بدر، كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا وحملوه على أعواد، يعني خشب من هنا خشب من هنا ونص نص عشان ما يجيش جنب حد، ثم حفروا له حفرة، ثم رموه من بعيد، وألقوا عليه حجارة حتى يدفنوه من بعيد، وكانت هذه نهاية أبي جهل عليه لعنة الله. ولذلك ثم طارت أنباء النصر على يد عبد الله بن رواحة وعلى يد زيد بن حارثة إلى المدينة المنورة يبشرون المؤمنين بنصر المسلمين، وجاء زيد بن حارثة على القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: قتل رسول الله، هذا زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خسئ، ولكننا نصرنا نصرا مؤزرا. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. لماذا؟ رغم أنهم لم يكونوا في المعركة وانتهت المعركة وكانوا من الأسرى، لأنه يقع عليهم حكم الأسير، حكم مجرم الحرب الذي لو ترك لازداد فسادا ولازداد طغيانا ولازداد تجبرا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ووزع الأسرى كالغنيمة التي قسمها رسول الله على الصحابة. واعلموا، وتخاصم الصحابة أولا في هذه الغنائم، هؤلاء أناس كانوا يحمون رسول الله فقالوا: كنا نحمي رسول الله، وأناس كانوا يقاتلون الكفار فقالوا: كنا نقاتل الكفار، وأناس جمعوا الأضراع فقال: هؤلاء نحارب نحن، ويجمع هؤلاء الأضراع، فاختصموا في ذلك الأمر. فنزلت أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. دي اللي أنا عايز أوصل فيها النهاردة. والله ما ضيع الدعوة وما ضيع البلاد إلا التخاصم على الكراسي والمناصب. ولذلك قال الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا. ما لهمش صلوا، سيبوا الأنفال لله ورسوله خلاص. لا، صلاح هذه الأمة بصلاح ذات البين. وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ما بين قلوبكم، كونوا صفا واحدة وكونوا يدا واحدة، إلى غير ذلك. ثم نزلت آية الغنائم بعد ذلك: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمس وهو للرسول ولذي القربى واليتامى، إلى غير إلى آخر هذه الآية. ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الصحابة، وأعطى لكل واحد من الصحابة أسيرا أو أسيرين على حسب حصته، وقال النبي: استوصوا بهم خيرا. فكان الصحابي يأكل التمر ويطعم الأسير الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لقد تعجلت في هذا العرض لأنني أريد أن أقف في المرة القادمة كيف تعامل النبي، وهذا أمر هام جدا، مع أسرى بدر، وكيف نزل القرآن في سورة الأنفال يتدرج في الأحكام ويتدرج في آيات النزول وفي أسباب النصرة لمن يريد نصرة هذه الأمة. فلابد من وقفة مع أمرين: مع أسرى بدر، ومع ترتيب سورة الأنفال كيف حدثت المؤمنين عن هذه الغزوة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأسأل الله عز وجل وأتمنى أن نكمل الغزوات معكم دون أن يحدث أي شيء بعد ذلك، ونكملها ونستمر فيها أسبوعا بعد أسبوع. أسأل الله عز وجل لي ولكم الرضا والفلاح والغنى، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في الجنة. أسأل الله عز وجل أن نكون مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير.